فلا يكون عنه
طيب الكاف كمثله عندك بلا توكيد. ايش معنى بلا توكيد؟ توكيد ايش؟ توكيد المعنى. والذين قال حرف جر زائد صابوا ام لا؟ لماذا؟ لأن فيهم القرآن زائد، وما أرادوا أنه زائد ولا يستغنى عنه بحيث أنه يحذف، ولا إنما يقولون يعني جيء به لزيادة توكيد المعنى، لكن هذا التعبير ليس بصحيح. هل لذلك شاهد من كلام العرب في التوكيد؟ ليس كمثل الفتى زهيري. طيب هذه الآية ماذا قال عنها المصنف؟ عند من؟ آية المحكمة. لا سوقان المحكمة طبعا. دستور آل السنة. إيش معنى هذه الكلمة؟ أن آل السنة يثبتون الصفات. بس أين هذا في الآية؟
ليس
كمثل ليس هو عندك يا أخي؟ ها؟ أي دليل أهل السنة على الطائفتين الذين هم من؟ الممثلة والمكيفة هكذا؟ ها؟ الممثلة والمعطلة. فالدليل الأول أو جزء الآية الأول رد على الممثلة، والجزء الثاني رد على المعطلة. ما هو الإلحاد في أسماء الله؟ ها؟ هذا ما الإلحاد في اللغة، لكن الإلحاد في أسماء الله عندك عند من؟ عند هذا الجهة عند بارك الله فيك. عندك يا أخي أن يثبت لله ما نفاه الله عن نفسه، أي أن يوصف بشيء من الصفات أو الأسماء مما لم يصف الله عز وجل به نفسه. واحد أيضا عندك أن ينفي عن الله ما سمى به نفسه سواء كان اسما أو صفة. ما معنى لا تمية له؟ لا نظير له. هل له مثيل؟ لمن؟ ما الدليل؟ هل ليس له أن تعلم له تمية؟ هل الله يقاس بخلقه؟ هل يقاس بخلقه مطلقا؟ لا يقاس بخلقه مطلقا. هل القرآن فيه مجاز دون أسماء الله وصفاته؟ المجاز في أسماء الله وصفاته على المبين اعتقاد ذلك في أسماء الله وصفاته. القرآن ليس فيه مجاز، وفي هناك رسالة من الإمام الشنقيطي موجودة ضمن أضواء البيان مجاز القرآن الكريم. ثم أيضا في غير القرآن في خلاف، لقد أقصد في غير الصفات، في غير الصفات فيه خلاف والصحيح منع المجاز. قد ذوب الإمام ابن القيم الصواعق المرسلة باب كفر طاغوت المجاز، ذكر أنه حمار المبتدعة، والمجاز هو استعمال لفظ غير ما وضع له وهو مع الكذب، فهذا ليس واردا في الشرع. وهذه لفظة ماذا جاء بها المعتزلة بعد أن عربت كتب الفلاسفة إلى كتبها اللغة العربية ولم تكن موجودة من قبل وليس لها أصل في القرآن أو السنة. من المجاز ها؟ المجال كثير من صفات الله يستعملها المبتدعه يستعملونها كثيرا ويستعملها بعض مسائل القريه قالوا هذا مجال الصواب انه ليس مجازا وانما اما لحذف المضاف واقامه المضاف اليه مقامه واما لا مانع ان يكون معجزه حيث ان القريه تجيبه هل هو معجزه كل ممثل مكيف ولا عكس ممثل لنا كل ممثل اعتقد كيفيه معينه اعتقد كيفيه هذا تكييف ولا لا تكييف اعتقد كيفيه لكن كل ماذا كل ممثل مكيف وليس كل مكيف ممثل فان هذا التكييف ليس له نظير في الوجود حتى يصير تمثيلا فمثلا لو اعتقد ان صفة اليد لله عز وجل كيد المخلوق هذا تمثيل أم لا جعلها على كيفية معروفة على كيفية في الذهن أو معروفة هذه الكيفية هل عليها دليل لا فهو وقع في محذورين في تمثيل وفي تكييف وهو محرم لكن لو اعتقد هذه اليد على كيفية ليس لها نظير ليس لها نظير هذا ليس تمثيلا وهو محرم فلا يجوز أن اعتقد كمان الصفة على كيفية معينة يعني سواء اعتقد لها مماثل او لم يعتقد لها مماثل ماذا نقول المثلث كان شركا بحثا اي شركا صرفا صافيا واضحا إذا رجع أخو مع أخيه أفضل أن يفرده إن كان أخفاهم لا بس مع أخي أحسن يحسن مناقشة أخي يقول بيت الجماعة فيه صلة وتوفيق زائد لغو هذه حفظها أسهل من حفظ البيت أخي يقول ما الفرق بين الرزاق والرازق الرزاق أبلغ كلاهما اسم لله سبحانه وتعالى مثل الخلاق والخالق فكلاهم في الخلق ولكن في الخلاق صفة مبالغة يعني كثير الخلق وهكذا الرزاق والرازق أقول أضاف بعضهم إلى قياس في باب العقيدة إلى قياس في باب العقيدة كمال مطلق فقال إن كل كمال مطلق ثبت المخلوق وأمكن يتصف به الخالق والخالق أولى به هذا هو القياس الأولى الذي ذكر بالأمس وهو ماذا ينعدم مثاله فلا يصح أن يقال إن كل كمال في المخلوق يكون في الله كمالا باب أولى كثير من الكمال في المخلوق يكون في الله نقص والعكس رب أمور تكون نقصا في المخلوق وهي كمال في الخالق مثل الكبرياء فهذه المخلوق نقص وفي الخالق سبحانه وتعالى كمال وكما سمعتم بالأمس أنه افتقر إلى ليس له دليل صحيح وعند التمثيل اما ان ياتوا بدليل مثلا ياتي بصفه هي في المخلوق كمال وفي الخالق من باب اولى ويكون متصف بها ويكون هذا بالدليل ويكون هذا بالدليل فنقول هذا نثبته بالدليل لا بالقياس اما بغير دليل فلا يصح هذا اليس هذا القياس الشمول قلنا هو الذي يشمل جميع افراده يقول أخ أشكل علي يقول المصنف أن التعطيل عام مطلقا قد ذكرنا أن التعطيل منه تعطيل وجود الرب تبارك وتعالى فبعضهم لا يؤمن بأن الله موجود هذا تعطيل بينما التحريف يكون في الدليل التعطيل في المدلول والتحريف في الدليل أول من قال بالتفويض شعر أما ما عداهم فهم يحرفون يسأل عن كلام هراس انه يقول قياس الاولى يثبت لله قلنا انه لا ليس بصواب هذه المسألة لم يصل فيها الشارح عليه رحمة الله راح يقول ذكر شيخ الاسلام رحمه الله كما في مجموع الفتاوى وما بعده اشارة الى جواز قياس الاولى وإن قال به وإن قال فهو ليس بصحيح، فهو ليس بصحيح. وعند التنفيذ لا رد أي دليل أو أي صفة من أي صفة أو أي اسم يعني جاء به من هذا، أو من ينازع في الإجماع يقول هل إذا أجمع لغير الدليل على صفة هل تثبت؟ ما تعلق بالقياس؟ ها؟ يعني في باب إلزام الخصم قد ذكرنا، أما إذا كان تبعا للدليل فنأخذ بالدليل. فلو قال إنسان إن كل كمال في المخلوق كان كمالا في الخالق وقدمت الأدلة على هذا، فهذا كلام صحيح باب أولى بالخالق، فهذا كلام صحيح يدل عليه الأدلة، وما جاء من أوصاف الله أو من أسمائه من هذا الباب فيكون بالدليل، فيكون بالدليل. وإلا فعندنا صفات وأسماء في نظرنا وفي أفهامنا أنها ثابتة وأنها كمال، ولا نستطيع أن نصف بها المولى تبارك وتعالى. كما للدليل، لو كان لو قال إنسان إن هذا كل كمال في المخلوق من أي نقص ما في أي نقص يكون كمالا في الخالق وهذا من جاء به الدليل كان صواب، أما أن نثبته بالقياس ونقول هذا يثبته الله به من باب أولى فهذا القول غير صحيح. ولا زال التحدي قائما على القائلين بهذا القول أن يأتوا بمثال، فيأتوا باسم واحد أو بصفة واحدة ثبتت لله بهذا، بهذا النوع، أن يقال هذا الاسم ثبت لله بقياس الأولى أو هذه الصفة، وسلم لهم ذلك. العرش أول مخلوقات، تقلد وترا غير من الأرض، واضح تقلد وترا غير من الأرض أي الوتر هو الشيء الذي يكون بعض الأسئلة التي ما تكون متعلقة بالدرس ربما لو استطردنا فيها أخذت وقتا. الوتر هو هذا الذي يوضع في القوس، الشيء الذي يؤخذ من بعض أظلاف المواشي فيربط به العود ذاك حتى ينعقد، فهذا يسمى وترا. والتقليد أي أن يعلق في رقبة الدابة، يعلق لدفع العين عن الدابة، وهو لا يجوز، كما مر معنا أنه إما أن يكون شركا أكبر أو أصغر. قال المصنف عليه رحمة الله فإنه أعلم بنفسه وبغيره، أي ربنا عز وجل أعلم بنفسه، أي فإذا وصف نفسه بشيء وجب التسليم، أو سمى نفسه باسم وجب التسليم، وبغيره أي وبغيره جميع المخلوقات، وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه، ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا. فكلام الله أصدق الكلام، وحديثه أصدق الحديث، أما بعد إن أصدق الحديث كلام الله، كما جاء عن جابر جاء عن المسعود، جابر موقوف عن المسعود موقوف. قال فإنه أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه، فإذا كان كذلك وجب التسليم لما جاء عن الله تبارك وتعالى وعدم تأويله أو تحريفه. قال ثم رسله صادقون مصدقون، وأيضا الفقرة الثانية الذين أخبروا عن الله سبحانه وتعالى من أنبياء ومن الرسل فهم أيضا صادقون، هم أيضا صادقون فيما أخبر به عن الله تبارك وتعالى. وهكذا أيضا الصدق هو مطابقة الخبر للواقع، فالذي يكون صادقا أن يقول كلام مطابق للواقع. وأيضا مصدقون، صدقهم الله بالبراهين وبالمعجزات الدالة على صدق نبوتهم، وأيضا مصدقون أي يجب تصديقهم فيما أخبروا به. قال بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون، من هؤلاء الذين يزعمون أنهم ينزهون الله سبحانه وتعالى فهم ليسوا أعلم بالله من نفسه، نعم، وليسوا أعلم بالله من رسله، فهم مخالفون لما جاءت به الرسل ومخالفون لما جاء عن الله تبارك وتعالى. قال رحمه الله شرحا فإنه أعلم بنفسه، قوله فإنه أعلى بنفسه وبغيره إلى قوله ثم رسل وصادقون مصدقون تعليل أي لكن السبب العلة لصحة مذهب السلف أي فالسلف لماذا ساروا هذا السير لأن الله أعلم بنفسه ولذلك فهموا ما كلام الله على مراده وهكذا كلام رسوله صلى الله عليه وسلم على مراده قال تعليل لصحة مذهب السلف في الإيمان بجميع الصفات ولا ليس من السلف قول الأشاعرة فهذا ليس من قول السلف إنما قول أهل البدع لأن بعض الأشاعرة يقول هو ماذا الذي عليه السلف أو أهل السنة والجماعة قال تعليل لصحة مذهب السلف في الإيمان بجميع الصفات الواردة في الكتاب والسنة فإنه إذا كان الله عز وجل أعلم بنفسه وبغيره وكان أصدق قولا وأحسن حديثا وكان رسله عليهم الصلاة والسلام صادقين في كل ما يخبرون به عنه معصومين من الكذب عليه والإخبار عنه بما يخالف الواقع وجب التعويل الاعتماد والمصير إذا في باب الصفات نفيا وإثباتا على ما قاله الله عز وجل وقاله رسوله صلى الله عليه وسلم الذي هو أعلم خلقه به وأن لا يترك ذلك إلى قول من يفترون على الله الكذب يقولون عليه ما لا يعلمون ولذلك نزه الله عز وجل نفسه عما يصفه به أولئك وسبح وسلم على نفسه لسلامة ما يقوله المرسلون سبحان ربك رب العزة عما يصفون أي عما يصفوها هؤلاء المعطلون وسلام على المرسلين أي لسلامة ما قالوه وصدق ما أخبروا به عن الله تبارك وتعالى قال وبيان ذلك أن الكلام إنما تقصر دلالته على المعاني المراد منه لأحد ثلاثة أسباب إما لجهل المتكلم أي الكلام قد لا يفهم عن مراده على مراده الصحيح لأمور أي قد لا يفهم المخاطب أو المخاطب كلام المخاطب على وجه الصحيح لأمور الأول لجهل المتكلم أي يكون متكلم عيا أي ضعيفا في أدية الكلام على مؤداه الصحيح فلذا قد لا يفهم وقد يخطب خطيب ولا يكون ذلك الفصيح فلا تفهم مقصوده أنت لإيش لجهله لضعفه في الكلام وهذا منتهي عن الله تبارك وتعالى وعن رسوله صلى الله عليه وسلم قال وبيان ذلك أن الكلام إنما تقصر دلالته على المعاني المرادة منه لأحد ثلاثة أسباب إما لجهل المتكلم وعدم علمه بما يتكلم به وهذا كما سمعتم منذي عن ربنا عز وجل فكلامه أصدق الكلام وأفصح الكلام وأبلغ الكلام وأفضل الكلام إلى آخر ذلك قال وإما لعدم فصاحته وقدرته على البيان وهذا أيضا منتهي عن الله تبارك وتعالى وعن رسوله أيضا منتهي وإما لكذبه وغشه وتدليسه وإما أن يكون يلبس الكلام ويخلط ما يصبح عن مراده فيأتي بكلمة أخرى ومعنى التدليس أن يأتي بشيء يوهم به السامع خلاف ما هو الحقيقة قال ونصوص الكتاب والسنة بريئة من هذه الأمور الثلاثة أي جهل المتكلم أو عدم فصاحته أو الكذب فليس بكلام إلا شيء من الجهل وليس فيه أيضا من عدم الفصاحة وليس فيه شيء من التدليس أو الغش وإنما فيه الفصاحة والله سبحانه وتعالى من أسماء العالم العلام طيب وهكذا أيضا أصدق القائلين ومن أسمائه الصادق وإنا لصادقون قال ونصوص الكتاب والسنة بريئة من هذه الأمور الثلاثة من كل وجه فكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم في غاية الوضوح والبيان كما أنه المثل الأعلى الصدق والمطابقة للواقع في صدوره عن كمال العلم بالنسبة الخارجية بالنسبة الخارجية وهو كذلك صادر عن تمام النصح والشفقة والحرص على هداية الخلق وإرشاده لهم إذن يبقى من أين أتي عدم الفهم الدلالة على المراد منها إما لجهل السامع لجهله وإما أيضا لسوء قصده فإما يكون جاهلا ما فهم النصوص على مراد على رسوله لجهله وإما لسوء قصده أي عدم تحرير الحق قال فقد اجتمعت له الأمور الثلاثة التي هي عناصر الدلالة والإفهام على أكمل وجه أي النصوص الشرعية قال فالرسول صلى الله عليه وعلى وسلم أعلم الخلق بما يريد إخبارهم به وهو أقدرهم على بيان ذلك وشواهد ذلك كثيرة في القرآن وفي السنة وتعرفون قصة الضمان رضي الله عنه لما أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم فقال يا محمد إني أرقي من هذه الريح ويشهي الله على يدي ما شاء فهل لك أن أرقيك؟ كان يظن لما قدم مكة وسمع استفهاءها يقولون إن محمدا مجنون، كان يظن أن الأمر كما يقولون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. خطبة الحاجة مقدمتها المعروفة. فتعجب ضماد، وهذا الكلام ليس كلام إنسان مجنون، إنما كلام أبطح الناس، وكانوا عربا فحاحا فصاحا فصحاء يعرفون الكلام. فقال: أعد علي كلماتك هؤلاء. فعادهن ثلاثا النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: والله لقد بلغنا ناعوسا في رواية قعر البحر ما سمعت، فما سمعت مثل كلماتك هؤلاء، أنجز لك وآمن رضي الله عنه. فكلامه أفصح الكلام. قال: فالرسول صلى الله عليه وعلى وسلم أعلم الخلق بما يريد إخبارهم به. ولذلك مما يأخذه أهل الحديث مما يضعفون به الحديث إذا لم يصح سنده، أو إذا رأوا فيه نكارة، إذا رأوا فيه ركة في اللفظ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان فصيحا ولم يكن في كلامه ركة. قال: هو أقدرهم على بيان ذلك والإفصاح عنه، وقد أوفي جوامع الكلم، وذلك أنه يؤتى له كلام كثير في كلمات كثيرة، يعني تجتمع له كلمات كثيرة في أو معاني كثيرة في كلمات كثيرة. ماذا ضعفت بجوامع الكلم ونصرت بالرعب، الحديث في الصحيحين. فربما يجتمع له الكلام أو المعاني الكثيرة في كلمات كثيرة. الدين نصيحة كلمتان، حوث جميع الإسلام، حوث جميع الإسلام، وهكذا. قال: هو أقدرهم على بيان ذلك والإصلاح عنه، وهو أحرصهم على هداية الخلق وأشدهم إرادة لذلك، فلا يمكن أن يقع في كلامه شيء من النقص والقصور بخلاف كلام غيره، فإنه لا يخلو من نقص في أحد هذه الوجوه أو جميعها، فلا يصح أن يعدل بكلامه كلام غيره، فضلا أن يعدل عنه إلى كلام غيره. يقول: لا يصح أن يوازى وأن يناظر ويماثل كلام غير الرسول صلى الله عليه وسلم المخلوقين بكلام الرسول صلى الله عليه وسلم، وتقول: قال رسول الله، وقال قال الجهم، وإن قال فلان وعلان، صبحا لمن نبذ القرآن وراءه، وإن استدل يقول قال أخطأ. فكيف لمن ترك كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وعارضه ورده وقبل كلام غيره؟ قال: فضلا أن يعدل عنه إلى كلام غيره، فإن هذا هو غاية الضلال ومنتهى الخذلان. ولهذا قال ربنا عز وجل: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. قال شيخ الإسلام: فسبح نفسه، والتسبيح والتنزيه، أي نزه نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل من النفس والعين، من النفس والعين. عندكم ايش؟ عندكم تقطن؟ هذا في المتن، هذا من كلام المتن، هذا من المتن الذي عنده الفصل الشرح مفصول على المتن، هذا في المتن. قال: فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل، والذين وصفوه إما بالتمثيل وإما بإيش؟ بالتعطيل. فإن الصفات كما تعرفون عندنا الصفات أنها إيش؟ إما منفية وإما إيش؟ وإما مثبتة. الصفات إما منفية وإما مثبتة. فهم إما أثبتوا صفات الله كصفات المخلوقين، وهذا تمثيل وهذا وصف وهذا تمثيل، وإما عطلوا هذا أيضا وصف وهو نفي، وإما الصفات التي نفوها. فنزه الله ماذا نفسه عن فعل المخالفين الرسل. قال: وسلم على المرسلين لسلامة صحة وصدق ما قالوه من النقص والعيب، أي لسلامة رب العالمين من النقص والعيب. قال رحمه الله: شرح قوله، ولهذا قال إلى آخره، تعليل لما تقدم من كون كلام الله وكلام رسوله أكمل صدقا وأتم بيانا ونصحا وأبعد عن العيوب والآفات من كلام كل أحد. وسبحان اسم مصدر من التسبيح الذي هو التنزيه والإبعاد عن السوء، وأصله من السبح الذي هو سرعة الانطلاق والإبعاد، ومنه فرس سبوح إذا كانت ريدة العدو. قال: وإضافة الرب إلى العزة من إضافة الموصوف إلى صفته، اسم معنى خالق العزة، وإنما إضافة الموصوف إلى صفته، فصاحب معنى صاحب العزة، رب العزة أي صاحب العزة. قال: هو بدل من الرب قبله، رب العزة هنا بدل من إيش؟ من الذي قبله هو رب، كلمة رب. قال: فهو سبحانه ينزه نفسه عما ينسبه إليه المشركون من اتخاذ الصاحبة والولد، وعن كل نقص وعيب، وكذلك أيضا ما يفعله المعطلون من أهل البدع. من الذين ينسبون الله سبحانه وتعالى التمثيل أو التعطيل، فهي كما سمعت صفات إما منفية وإما مثبتة تحتاج إلى دليل. قال ثم يسلم على رسله عليه الصلاة والسلام بعد ذلك الإشارة إلى أنه كما يجب تنزيه الله عز وجل وإبعاده عن كل شائبة نقص وعيب، فيجب اعتقاد سلامة الرسل في أقوالهم وأفعالهم من كل عيب كذلك، فلا يكذبون على الله ولا يشركون به ولا يغشون أممهم ولا يقولون على الله إلا الحق. ولذا يجب أخذ ما ذكره المرسلون عن الله سبحانه وتعالى والإيمان به على مراد الله سبحانه وتعالى وعلى مراد رسله. قوله والحمد لله رب العالمين ثناء منه سبحانه على نفسه بما له من نعوت الكمال، أي أوصاف الكمال وأوصاف الجلال وحميد الفعال جميع حاله محمودة تبارك وتعالى. قال وقد تقدم الكلام على معنى الحمد فأغنى عن إعادته هنا. قوله وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات. يذكر المصنف أدلة من القرآن ومن السنة جمع الله فيها صفات لنفسه فيها النفي والإثبات، أي نفى عنه النفي صفاتا وأثبت صفات. قال لما بين فيما سبق أن أهل السنة والجماعة يصفون الله عز وجل بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم ولم يكن ذلك كله إثباتا ولا كله نفيا، نبه على ذلك بقوله وهو سبحانه قد جمع. واعلم أن كل من النفي والإثبات في الأسماء والصفات مجمل ومفصل، أي يثبت لله إثبات مجمل وأيضا نفي مجمل، وهكذا إثبات مفصل ونفي مفصل. قال أما الإجمال في النفي فهو أن ينفى عن الله عز وجل كل ما يضاد كماله من أنواع العيوب والنقائص، مثل قوله تعالى كمثله شيء هل تعلم له سميا، سبحان الله عما يصفون، أي ينزه الله في الجملة، فالله منزه عن كل نقص وعيب في الجملة، فليس في الله أي عيب أو أي نقص، فتنفي عن الله أي نقص وأي عيب وأي مماثل المخلوق سبحانه وتعالى لله. قال وأما التفصيل في النفي فهو أن ينزه الله عن كل واحد من هذه العيوب والنقائص بخصوصه، فينزه عن الولد كما دل عليه الدليل والوالد والولد والشريك والصاحبة والند والضد والجهل والعيد والضلال والنسيان والسنة والنوم والعبث والباطل إلى آخر ذلك، أي بالدليل. ولا ينفى عن الله إلا بدليل أيضا كما لا يثبت إلا بدليل. أما الذين نفوا عن الله بغير دليل فمؤدى قولهم تعطيل وجود الرب تبارك وتعالى كما فعل الجهمية، قالوا لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا موجود ولا معدوم، فهذا النفي كما سمعتم مؤداه نفي وجود الله عز وجل، ولذلك حاجهم بقيم فقال المعطل يعبدون عدما، أي يقولون يا الله وهم لا يثبتون شيء ولا فرق بين معبودهم وبين العدم، فأيضا النفي لا يكون إلا بدليل. النفي المجمل نعم، النفي المجمل يجمل في النفي عن الله سبحانه وتعالى كل النقائص والعيوب، وأيضا في مقابل هذا النفي يثبت لله كمال لله، يثبت كمال الله سبحانه وتعالى. فلما ننفي عن الله سبحانه وتعالى الموت مثلا نثبت لله عز وجل مقابل ذلك الحياة الكاملة، هو حي لا يموت وتوكل حي الذي لا يموت، نثبت لله مقابل ذلك الحياة الكاملة لله سبحانه وتعالى. فكما سمعت أيضا النفي هذا يكون بدليل سواء مجملا أو مفصلا، لكن المجمل قد جاءت الأدلة عليها أن تعلم أنه سميع ليس كمثله شيء، فهذه الأدلة تدل على النفي المجمل. أما المفصل فلا تنفي عن الله إلا بدليل، وما عداها ما لمن الدليل لا نفي ولا إثبات لا نخوض فيه. قال ولكن ليس في الكتاب ولا في السنة نفي معه، أي خالص نفي خالص، فإن النفي الصرف أي خالص لا مدح فيه، وإنما يراد بكل نفي فيهما إثبات ما يضاده من الكمال، فنفي الشريك والند لإثبات كمال عظمته وتفرده بصفات الكمال، فلما تقول الله ليس له شريك ولا ليس له ند ولا صاحب ولا ولد يثبت لله كمال تفرد مطلق، أما أن ينفى بس عن الله ولا يثبت له كمال فهذا خطأ ليس في الكتاب ولا في السنة كما سمعت نفي محض. قال ونفي العجز لإثبات كمال قدرته، ونفي الجهل لإثبات سعة علمه وإحاطته، ونفي الظلم لإثبات كمال عدله، ونفي العبث لإثبات كمال حكمته، ونفي السنة والنوم والموت لإثبات كمال حياته وقيوميته، وهكذا. أي فكل نفي ورد في الكتاب أو في السنة ينفي عن الله صفة من الصفات يعتقد كمال عدل أو كمال ضد لهذه الصفة، كمال ضد لهذه الصفة. فمثلا قول الله عز وجل: ما ربك من ظلام العبيد ولا يظلم ربك أحدا، يعتقد كمال عدل الله تبارك وتعالى. وهكذا نفي السنة كمال قيومية لله تعالى، نفي الموت كمال حياة لله سبحانه وتعالى. وكما ذكر بعضهم، لو أن إنسان دخل على ملك وقال: أنت لست لي حجام ولا بقال ولا بخيل ولا أعمى ولا غير ذلك، وسكت، فهل هذا مدحه أم ذمه؟ ذمه، ما مدحه. نعم، ولكن قال: لست بخيل وأنت شجاع، ولست بماذا بجبان، ولست مثلا لست ببخيل وأنت كريم، ولست بجبان وأنت شجاع، وهكذا. فهنا يكون مدحه، وهكذا لله مثل الأعلى. قال: ولهذا كان النفي في الكتاب والسنة إنما يأتي مجملا في أكثر أحواله، وهكذا الأكثر في النفي في الكتاب والسنة يأتي مجملا بخلاف الإثبات، والتفصيل في الكتاب والسنة قليل. ماذا التفصيل في النفي في الكتاب والسنة قليل. ولذلك لو جمع إنسان الصفات المنفية عن الله مقابل ما ثبت لله لوجده قليلا، لوجده قليلا. قال: ولهذا كان النفي في الكتاب والسنة إنما يأتي مجملا في أكثر أحواله بخلاف الإثبات، فإن التفصيل فيه أكثر من الإجمال لأنه مقصود لذاته. أي هذا عكسه، الإثبات الصفات لله، فإن النفي فيه قليل، فماذا الإجمال فيه قليل، الإجمال فيه قليل، والأكثر فيه التفصيل. مثل الأسماء، الأسماء كلها إثبات، كلها إثبات وهو تفصيل، ومثل الصفات وهي كثيرة جدا. قالوا: أما الإجمال في الإثبات فمثل إثبات الكمال المطلق والحمد المطلق والمجد المطلق ونحو ذلك، كما يشير إليه مثل قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين ولله المثل الأعلى. الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: إن دلالة نصوص الكتاب والسنة تدل على أن يعني معنى الكمال المطلق ثابت لله سبحانه وتعالى. فهذه الأدلة الدالة كلها، حتى أدلة الوجه وأدلة اليدين وهكذا، كلها تدل على أن الكمال المطلق لله سبحانه وتعالى، وهذا إثبات مجمل، وهذا إثبات مجمل. قالوا: أما التفصيل في الإثبات فهو متناول لكل اسم أو صفة وردت في الكتاب والسنة، وهو من الكثير، بحيث لا يمكن لأحد أن يحصيه، لا يمكن لإنسان أن يحصي أسماء الله أو صفاته سبحانه وتعالى. فإن منها ما اختص الله عز وجل بعلمه، كما قال عليه الصلاة والسلام: سبحانك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. قال الحديث صحيح الإمام مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها. وهكذا كما جاء في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وفي الصحيحين في حديث الشفاعة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيلهمني الله عز وجل محامد لا تحضرني الآن. وهذا الذي يلهمه في ذلك الموقف ولا يستحضر، لا يستحضره النبي صلى الله عليه وسلم، أو لا يكون في الدنيا، يكون بأسماء وصفات. إنما الدعاء يكون بأسماء الله وصفات، يدعو الله بأسمائه، وهكذا توسل الأسماء والصفات. قال في حديث دعاء المكروب: أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمت واحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. هذا حديث ابن مسعود، حديث ابن مسعود عند أحمد وغيره، أحمد الأول 91-300، وله طرق يحسن بها، وله طرق يحسن بها. وأيضا في الباب ما سمعت من الأدلة كحديث عائشة وحديث أنس، وهكذا أيضا إجماع الأمة، إجماع الأمة أن أسماء الله سبحانه وتعالى غير محصورة بعدد معلوم لنا. نقل هذا الإجماع عدد من العلماء، منهم الحافظ بن حجر في الفتح، ومنهم أيضا الإمام النووي في شرح مسلم، وهكذا صاحب تيسير العزيز الحميد، وجماعة كثيرون، جماعة كثيرون نقل إجماع الأمة على أن أسماء الله غير محصورة بعدد معلوم لنا. وكذا ابن حزم، وابن حزم جهمي في العقيدة كما يقول ابن عبد الهادي في طبقات علماء الحديث، فهو جهمي جلد، قال جهمي جلد، فهو لا يعتبر به في باب العقيدة، لا يعتبر به في حرم الإجماع. قال بعضهم، بعض العلماء، وقال حافظ بن حجر، قال هو ظاهر صنيع ابن كج، وابن كج قد ذكر من الشافعية، وفهم هذا الفهم من ابن كج، فهم منه فهم، ولا يوجد نفس صريح، ولا يوجد نفس صريح على أن أسماء الله محصورة. فرد الأول أن الحديث صحيح، وهو صحيح وأيضا صريحا لأن أسماء الله المحصورة أسألك بكل اسم هو لك سمت به نفسك أو أنزلته بكتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به لعلم غير عندك. فهذا نص صريح أن أسماء الله غير محصورة. ثم أيضا إجماع الأمة إضافة إلى ما هو موجود عندنا من أسماء الله سبحانه وتعالى. فأسماء الله قد ربت على العدد الذي ذكره ماذا من ذكره وحصرها فيه حيث قال إنها 99. فعندنا ما يزيد على 140 اسما من أسماء الله، وربما لو تتبع إنسان لوجد أكثر من ذلك. فأين نضع هذه الأسماء؟ أين نضع هذه الأسماء؟ لو لم يرد إلا هذا فضلا عن إجماع الأمة وعن صحة هذا الحديث، لو لم يرد إلا أنها زادت على ذلك لكان الجمع ما سمعتم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن قوله صلى الله عليه وسلم لله 99 اسما، أي هذه 99 من أحصاها دخل الجنة، لا أن الأسماء محصورة بذلك. أضف إلى ذلك أن هذا القائل هو نفسه لم يتيسر له بما زعم إلا 98 اسما، فإن 99 ومعناه على حد هذا القول أن النبي صلى الله عليه وسلم أعلن عليه على مجهول، ما عندنا حديث ولا عندنا آية إلا ويعمل بها. فعلى حد هذا القول هذا القائل إنها 98 فمعناه أن هذا الصور من أسباب دخول الجنة ماذا مجهول، وأن النبي صلى الله عليه وسلم حالنا إلى شيء مجهول لا يعلم، هذا غلط. وكما قال الله عز وجل ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. القول بحصر أسماء الله بعدد يعلمه هذا غلط، هذا غلط. أيوه ابن حزم ما وصل إلى 8 أظن 88 اسما أيضا. فالقول بعدم ماذا بحصرها متناقض مخالف الأدلة والإجماع، وصاحبه لا يستطيع أن يخرج منه إلا يعود لمذهب السلف، فهو مخالف مذهب السلف. ثم ابن كاج أيضا متأخر، ابن كاج متأخر وابن حزم أيضا متأخر، ولو كان ابن حزم من أهل السنة والجماعة في هذا الباب لما اعتبر بخلافه وقد عقد الإجماع من قبله. يقول من منع من العلماء قياس الأولى؟ من قال من العلماء بذلك ومثل له؟ من الذي قال به أتبديل صحيح يقبل منه؟ أخي يقول لو نفينا عن الله أخطأنا، ولو أثبتنا أخطأنا إنما جاء به الدليل على أن الأدلة سؤال يجلس. ولكن كأنه يقول هل النفي لا يكون بدليل والإثبات لا يكون بدليل؟ نعم، لا يكون النفي إلا بدليل والإثبات لا يكون بدليل، لأنه قول على الله ولا يجوز أن تقول إلا بعلم فيه حتى الناس. لو أن إنسان بنى بيتا من 5 غرف وقلت بنى 2 غرف لكنت أخطأت فيه حتى، لكنت أخطأت وهكذا. فلا يجوز النفي والإثبات إلا بدليل. لا كلام صفات الله، الكلام صفات الكلام لله، صفات الله كلها غير مخلوق. لا الرحمه رحمتان منها ما يكون رحمه مخلوقه التي جعلها الله بين المخلوقات، فهذه مخلوقه وليس من صفات الله. ذلك العزه هذه عزه مخلوقه وليست عزه الله تبارك وتعالى. عزة الله وكذلك رحمة الله التي هي الرحمة من صفاته، كل صفات الله غير مخلوق، ولا يجوز أن نقول خلق بعض صفاته، ولا يجوز أن نقول شيء من صفاته مخلوق. وقد ردوا على الجهمية لما قال القرآن مخلوق وكذلك صفات الله تفقرون. فصفات الله كلها غير مخلوق، وما جاء من هذه الرحمة ومن العزة هذه صفات مخلوقة وليس من صفات الله، من صفات المخلوقين.